أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين السيد الأكبر محمد وعلى آله سادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبدأ على إتحال في استعراض جهات من قاعدة لا التجاوز وقاعدة الفراغ. الجهة الأولى نعم تقريبا انهيناها، شمول الغير في قاعدة التجاوز إلى الجزء المندوب. طبعا هذه الجهة أولى مو أولى، لأن احنا تعرضنا لجهات عديدة. جهة أولى الآن في المسألة، ولا أصل قضية القاعدة قاعدتان، قاعدة واحدة، هذه تعرضنا له. أيضا تعرضنا سابقا على أساس واحد يجردون الأخوة الجهات، سابقا تعرضنا أيضا إلى أن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدتين ظاهريتين، ليس كقاعدة لا تعاد. لا تعاد قاعدة واقعية. طبعا القواعد الواقعية أقسام أنواع، المهم هي قاعدة واقعية لا تعاد، ليس فيها كشف خلاف. لكن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة ظاهرية، وهي أصل محرز. التجاوز والفراغ لا تعاد واقعية، أما التجاوز والفراغ قاعدة ظاهرية. قاعدة ظاهرية يعبر عنها أصل محرز. أصل محرز، أصل محرز يعب اصطلاحا كل استصحاب الأصول العملية التي فيها بعد إماري وبعد وظيفي، يعبر عنها أصل محرز، يعبرون عنها أنها برزخ بين الإمارات والأصول العملية. في الحقيقة هي هذه كل الإمارات الناشئة من غير اللفظ، يبني الأعلام الفقهاء على أنها أصول محرزة، أصول عملية فهي وظيفة يعني، محرزة يعني كاشفية، اسمها فيها. لما تقول أصول يعني وظيفة، محرز يعني كاشف، ففي جنبة كشف وفي جنبة وظيفة عملية، من ثم يعبر عنها بفرش الإمارات وعرش الأصول العملية بهذا اللحاظ. إذن فالأصول العملية المحرزة كل إمارة غير ناشئة من اللفظ ظنية تصير ماذا؟ تصير أصول عملية محرزة. اصطلاحا أيضا قد يسموها بالإمارات الأفعالية، أفعال يعني ناشئة من فعل، من حال، من قرينة حالية أو من فعل أو 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 اصطلاحا ايضا هكذا. يد سوق المسلمين، طبيعة التجاوز في الأفعال ذات العزم الإجمالي، هي هذه إمارة أيضا حالية فعلية ولا مجرة. نعم إيه؟ الاستصحاب موارد بنص لفظي، لك ليس كلامنا في دليل الدليل الدال على الاستصحاب، كلامنا في نفس الاستصحاب. فالمراد من الامارات غير اللفظيه هي مو الدليل عليها، ولا البراءه خد دليل عليها لفظي خبر واحد، لكن او خبر مستفيض، ولكن الدليل عليها شيء، هي ما هي شيء آخر. كلامنا في هي بما هي متنا، ما هي كلام في هذا. نعم، ف ولا سوق المسلمين أيضا ورد عليها النص اللفظي. كاشفيتها. الآن سوق المسلمين إمارة ناشئة من ظاهر الحال، إيه على مجرى سوق سوق ليس ناطق، سوق هذا ظاهر الحال على مجرى. مثلا اليقين السابق الذي كان لدى الإنسان، اليقين ليس شخص ناطق وإنما حال إدراكي في الخزانة. طبعا أغلب الأصول الأصولية أصول محرزة، ليست أصول عملية وظيفية أو تنزيلية، لكن مثل كل شيء طاهر لا، ليس فيه جنبة كاشفية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا يسمى تنزيل. بس التنزيل لماذا سموه تنزيل؟ أيضا له مناسبة. بخلاف مثلا البراءة، البراءة لا تنزيل ولا منزيل ولا محرز ولا بحرز، وإنما وظيفة عملية شرعية بحتة كما يقولون، أو الاحتياط الشرعي في بعض الموارد في الأعراض والنفوس والدماء، احتياط شرعي موجود، هذه وظيفة محضة. وهناك أصول عملية عقلية طبعا، هذه كلها الأصول العملية الشرعية، إما محرزة أو تنزيلية أو وظيفية، ثلاث أقسام. والأصول العملية العقلية يقولون عنها قسم رابع، لكن هي في الحقيقة الأصول العملية العقلية أيضا هي الأخرى ثلاث أقسام، بس إجمالا يقولون قسم رابع. المهم أن أي إمارة نشأت من غير اللفظ، حال، فعل، كذا، يعبر عنها أصل عملي محرز. يبلحهم إمارة، لكن إمارة فعلية. الإمارة الفعلية كاشفيتها أضعف من كاشفية الإمارة اللفظية، أضعف. فإذا زقعت تجاوز الفراغ، منشأ إماريتها ما هي؟ يعبر عنها الأرض الهمداني منشأ إمارية قاعدة تجاوز الفراغ في الحقيقة هو العزم المضمر في باطن إرادة ارتكاز الإنسان. مثل ملف، أنت عندك ملف معين في الكمبيوتر الحاسوب تضغط عليه تفعل. فلما يقول أصلي صلاة الظهر، عند الظهر ملف مبرمج، ملف مبرمج في العقل الباطن، يضغط عليه تلقائيا هو يصير عليه تلقائيا. نعم، لا شنو صار مني؟ الإمارة الفعلية. أنا اليوم شارب قهوة لعلي أو شارب شاي زين ترى. الإمارة عيني، الإمارة الفعلية من الأصول العملية المحرزة. أها، هذه معادلة. الإمارة اللفظية هي من الأدلة الاجتهادية. إذن الإمارات اللفظية أدلة اجتهادية، زين هذه معادلة. الإمارات الفعلية أو الأفعالية أي الناشئة من غير لفظ أصول عملية محرزة، أي معادلة ثانية. هذه معادلة نضبطها بعد لا ننسى في أبواب الفقه، لأن خوف علم الأصول ما يستعرض لك كل الأصول محرزة، يستعرض لك نموذج نموذجين اثنين، البقية في أبواب الفقه أنت لازم تلتفت. لا تقارن بين الأدلة الاجتهادية وبين ماذا؟ الإمارة الفعلية. مثلا قول اللغوي إمارة لفظية، الشهرة إمارة لفظية، يعتبرها إمارة لفظية. شلون لفظية؟ أنت تبحث شوفها شلون. ليش؟ ظهور إمارة لفظية، خبر الواحد إمارة لفظية، كلها يعتبرها الإمارات لفظية، أدلة اجتهادية. حجية أهل الخبرة إمارة لفظية، حجية القراءات عمارة لفظية، كل هذه الألفاظ، هذه الظنون التي يعتبرونها. وإن الأصل العملي المحرز هم ظن، الأصل العملي المحرز أيضا ظن، لكنه ظن ناشئ من الفعل. ظن ناشئ من الفعل معتبر، بعد مو تقولي غير معتبر، معتبر لكن درجة أنزل، وإلا الأصول العملية المحرزة لأنه ليست بظن. ظن ومعتبر، اعتبره إشارة لكن اعتبره رتبة متأخرة. فإذا لدينا ظنون لفظية مقدمة، وهناك لدينا ظنون، وحتى طبعا الظنون اللفظية مو مرتبة واحدة، هي ذات طبقات ومراتب، ليست هي في الاعتبار سواء، لكن إجمالا هي مقدمة على الأصول العملية بما فيها الظنون المعتبرة العملية. أي فإذا استصحاب اليقين السابق هو نفسه إمارة ظن، ظن معتبر لكنه مؤخر عند الشارع. طبعا الأصول العملية أيضا لازم نلتفت نتنبه، الأصول عملية محرزة وغير محرزة. المحرزة مقدمة، شلون تفهم أنها هي محرزة؟ فيها جنبة ظن، ظن هو منشأ اعتبارها، لكن ظن غير لفظي. فإذا الأصول العملية المحرزة، ولا في الفقه في الأصول ما يستعرض لك وين الأصول العملية المحرزة وين الأصول العملية غير المحرزة. أنت لازم تتنبه تلتفت، أصالة الصحة مو تجعلها ويا أصالة الحل وأصالة الطهارة. لما صالة الصحة محرز، المحرز مقدم على التنزيلي. نين نعرف كل أصل عملي فيه ظن إما كاشفية، ظن موجود منشأ هو منشأ ظني، لكن ظني غير لفظي ومعتبر، بس اعتباره في هالرتبة الشرع اعتبره. فإذا هذه نكتة تظهر للإنسان بالمراس في أبواب الفقه، لازم يلتفت إليها. جيد، قاعدة كلما شككت فيه مما مضى من أعمالك فامضه كما هو، أنت حين تعمل أذكر منك حين تشك. شوف أذكر قرين الظن، إمارة احتمال أقوى. طيب معناته أنت حينما تعمل أذكر منك حينما تشك. أي ذكر؟ هذا هم ناقشناه سابقا، ما دي ضار ناقشناه، أن قاعة التجاوز والفراغ تجري عند السهو خلافا للسلغو. إذا علم بالسهو ما يجري السلغو. شك أنه ركع لو ما ركع، لكن يعلم بأنه ساهي. ساهي مو ساهي أنه ترك، ساهي ساهي وجابه، لو ساهي ما جابه ما يدري. إذا علم بالسهو تعطيه شك أنه ساهي أو ملتفت. إيه علم أنه ساهي السلغو ما يجريها. المشهور يجروها وهو الصحيح. لما؟ لأن المراد من الذكر ليس الذكر التفصيلي كما ادعى السلخوي رحمة الله، يجيها من جهة قاعدة لا تجاوز الفراغ. المراد الذكر الارتكازي في العقل الباطن، كما فسر ذلك ببيان رشيق أغا رضا الهمداني في كتاب مصباح الفقيه. سموه بهالألفاظ لكنه مراد هذا. إذن أول خطوة مهمة يجب أن يحررها الباحث في القواعد أو كذا فلان، يلتفت لأن الأصل أصل له إمارة لفظية، له أصل والأصل ثم محرز أو غير محرز، كي يراعي رتبة الأبحاث. هذه جملة على كل من الجهات سابقا مرت في لا قاعدة تجاوز الفراغ، الآن نضيف إلى هذه الجهات. جيد. إذن أحد الجهات التي مرت بنا في الجلسة السابقة أن الغير يشمل الجزء المندوب، هذا بعد بحث مرة. طبعا أصل أن الجزء المندوب جزء مر بنا، هذا بحث صناعي خطير يؤثر في أبواب فقهية وأصولية كثيرة، بغض النظر عن مبحث قاعدة التجاوز، بغض النظر عن مبحث قاعدة التجاوز والفراغ. الجهة الأخرى، كم جهة الآن مرت بنا العام الماضي وهذا العام؟ يلا هذه جهة أخرى. جهة أخرى ما هي؟ الجهة الأخرى طبعا نفس كونهما قاعدة واحدة، هذه جهة من الجهات مرة بنا البحث فيها كم مرة هذا العام. نعم الجهة الأخرى لا نستعرضها الآن في المقام. هل تشمل قاعدة يعني الغير بناء على تعدد القاعدة أو بناء على واحد القاعدة، هل يشمل الغير المقدمات أم لا؟ فمنهم من ذهب اليزدي في المتن، رأينا أنه يقول إذا دخل في مقدمات الجزء اللاحق هذا كافي، ليس من الضروري أن يدخل في الجزء اللاحق. نفس دخوله في مقدمات الجزء اللاحق هذا كافي في صدق الغير، هذا مبنى اليزدي وكثير يعني رأي مشهور، لا أقول هو أشهر لكن اختاره كثيرون. بينما في جماعة آخرين يقولون لا، وهو الصحيح منهم السلخوي، والصحيح لدينا أيضا أن الدخول في المقدمات للجزء اللاحق ليس دخول في الغير ولا وليس بفراغ. لماذا؟ لما مر في روايات القاعدة، قاعدة التجاوز مثلا، تطبيقاتها في الرواية كلها على متن، تطبيق عنوان الغير على متن الجزء اللاحق لا على مقدمات الجزء اللاحق. هذا التطبيق المتكرر المتكثر في الروايات يعطينا بوضوح، وفي مقابل دقيق هذا المتن التطبيقي من قبل الشاعر، يقول إن لم تدخل في الغير اللي هو المتن الجزء الآخر فاعتني، إنما الشك في شيء لم تجز، إنما الشك مرت بنا تفسيرها، إنما الشك في شيء لم تجزه، يعني اعتني بالشك. فالشاعر يقول إذا لم تدخل في متن الجزء اللاحق اعتني بالشك ولو كنت في المقدمات. فإذا هذا بيان من الشارع على أن المقدمات لا الدخول فيها لا يوجب فوات محل تدارك الجزء عند الشك. نعم، لأنه مو تطبيق واحد واثنين وثلاثة وأربعة، عدة موارد. عدة موارد الشارع طبق، ولا تارة بس يطبق هذا الشيء، تارة يطبق لك القاعدة هذه منطوقا مطابقة، ويطبق لك ماذا، ويطبق عكس القاعدة أو القاعدة المضادة. تجاوز تصحيح، الاحتياط شنو؟ تصحيح لو رعاية، يطبق لك قاعدة الاحتياط والرعاية في نفس المورد وفي نفس التطبيقات، فكأنما هني جايبين لك فيصل، الدخول في متن جزء لا تراعي، عدم الدخول في متن جزء راعي، إنما الشك في شيء يعني اعتني، إنما الشك يعني له خطب، له قيمة، إنما الرجل كل الرجل يعني قيمة، رعاية، احتياط. إنما الشك في شيء يعني اعتني به، في شيء لم تجزه، نفس طبقنا على المقدمات. فإذا هذه تنصيص من الشارع على ماذا؟ الآن بيجي استثناءات، هي مو استثناءات، تخصيص، تخصص، البعض اعتبرها تخصيص، لا تخصص ستأتي. إذا هذه جهة أخرى في ماذا؟ في قاعدة تجاوز الفراغ، أن الصحيح عدم شمول الغير، لماذا؟ للغير، للمقدمات. جهة أخرى في قاعدة التجاوز الفراغ أيضا، غير لمرة العام وهذا والآن. جهة أخرى شوية دقيقة صعبة بس يجب أن ننتبه لها، هذه الجهة ما هي؟ الجهة عنوانها هكذا: عدم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في العنوان، غير ذا، في العنوان غير المجعول بحقيقة شرعية. عنوان هذا البحث، التنبيه هذا، عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ في العنوان غير المجعول بجعل شرعي يعني بحقيقة شرعية. شنو هاي؟ توضيح هذا التنبيه بعبارة أسلس، لكن على بعض الأحيان العبارة الغير سلسة جزلة، والجزالة مطلوبة، والسلسة غير جزلة بزلة، فيها بزل بس مهم من جهة التوضيح، لكن هي ليست انضباط فيها جيد. عبارة سلسة أخرى عن هذا التنبيه نقول: لا تجري قاعدة التجاوز في جزء الجزء وجزء جزء الجزء. هذه إجمالا. توضيح شلون؟ توضيح ذلك أن الشارع ورد منه تعبد ونص خاص في خصوص الشك داخل الوضوء إنما تجري قاعدة تجاوز، وكذلك داخل الغسل، ما دمت كلما شككت في شيء من وضوئك وأنت قائم فيه فعد عليه، يعني اعتني، كذلك عدنا في الغسل كلما شككت فيه وانت قائم عيد عليه، شككت في اليسرى قبل اليمنى ما ذي كذا او العكس كذا فلان عيد عليه الى ان يجف بلل الوضوء او تدخل في الصلاة. اذا شككت في الوضوء لا فرغ. الاعلام هكذا فسروا هذه النصوص، فسروها بان قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وقاعدة الفراغ تجري. نعم، الوضوء والغسل والتيمم. البعض ربما غفلة خصه بالوضوء أو بالوضوء والغسل دون التيمم، لكن لا، صحيح أن النصوص موجود فيها كل من الوضوء والغسل والتيمم. صاحب وسائل الرواية قطعها، ويا للتقطيع من آفات، هي لسببت تقريب أو تصوير لهذا التنبيه غير كامل كما سنبين إن شاء الله. المهم ان بعض ليش خاصه بالوضوء؟ ما التفت الى متن الروايه في الكتب الاربعه، التفت اليها فقط الوسائل، شاف في الوسائل ذاكر الوضوء فقط. شوف شلون عدم مراجعه الكتب الاربعه خطير. معروف عن الاخوند الخراساني رحمة الله عليه، في نفس هاي الحويش كان يدرس، كان يقول غير مجزي المراجعة الاكتفاء بالوسائل، غير مجزي، لابد واحد يروح إلى متن الكتب الأربعة. وهذا سبب انقلاع عند السيد برجردي والسيد الخوئي. السيد الخوئي وإن لم يكن تلاميذ الآخون، السيد برجردي من تلاميذ الآخون صاحب الكفاية، لكن بالتالي اشتهر، جرت عملية انبثقت عملية تكميل للوسائل، أي جامع حديث الشيعة فكرتها هي هذه، أن الروايات مقطعة، والفقيه عندما يراجع الوسائل قد يصيد عملية إبرة التنوين، ما يلتفت إلى أنها مو متن الرواية الكامل. لأنه لم يؤلف كامل في عهد السلبرجدي، المجلد الأول والثاني كذا، وكم مجلد من الأوائل لما، وإن لم تطبع في زمان لكن ألفت في زمان. أصل كتاب طبع معجم رجال الحديث للسيد الخوي هو في الحقيقة جامع حديث الشيعة اللي أراد السيد الخوي ألفه، فلما رأى أن السيد البرجردي ألف عدل عن دي الفكرة إلى تدوين رجال، لذلك الطابع عليه الغالب هو طابع جيد ومهم رجال السيد الخوي، أنه يدقق في متون النسخ وتقطيعات المتون الحديث والطبقات. الطبقات هو نسخ الأسانيد أن يستخرج عنده، لك حافل الدورة الرجالية للسيد الخوي حافلة بهذا البعدين، أهم شيء فيهما، وإلا بعد النقض والإبرام في أصل وثاقة وضعف الراوي، هذا بعد ليس بلون مركز قوي في دورة الرجال السلخوي. علم الرجال يا أخوان أبواب، سمان نطلع كثير أبواب، بس إذا واحد ما يلتفت يغمض عينه ويمشي وما يصير. كل دورة رجالية لها خاصية، تتميز بقوة في باب بابين ثلاثة رجاليين، وبقية الأبواب صفنات. مثلا دورة رجالية لقاموس التستري، شنو امتيازه؟ مثلا رجال مستدرك الشيخ علي النمازي، مستدرك على رجال السلخوي، شنو امتيازه؟ رجال الممقاني، شيخ عبد الله الممقاني، شنو امتيازه؟ رجال منهج المقال لميزة محمد استرابادي اللي علق عليه الوحيد الباباني، شنو امتيازه؟ نقد التفريشي، دورة رجالية خمس مجلدات، شنو امتيازه؟ جامع الرواة الأربلي أو الأردبيلي عفوا، شنو امتيازه؟ مو المقدس الأردبيلي، واحد آخر. خلاصة العلامة الحلي، شنو امتيازه؟ فهرست الشيخ الطوسي، شنو امتيازه؟ رجال الشيخ الطوسي، شنو امتيازه؟ رجال النشاشي، شنو امتيازه؟ كشي، شنو امتيازه؟ رجال أبو علي الحائري، منتهى المقال لعل اسمه، إيه منتهى المقال، هلا منتهى المقال مال ممقاني، ها نعم تنقيح المقال، منتهى المقال لأبو علي الحائري. هاي أبو علي الحائري من أحفاد ابن سينا، من أحفاد ابن سينا، نفس ابن سينا من علماء الإمامية الكبار في كربلاء، كان هاجر يعني من إيران كذا نحفظ. المقصود كل دورة رجالية لها امتياز معين، شنو امتيازه؟ إذا ما تعرف امتيازه قوتها من ضعفها، شو اللي بده يصير؟ ما يصير. هذه نكتة مهمة في أبواب علم، أبواب علم الرجال ربما عشرة أبواب، ثمان أبواب. زين مدارس علم الرجال كم مدرسة؟ مدرسة يعني شنو؟ اي مدارس شخص شي هيريبيري هيريبيري خو ما يصير هيريبيري جري جري ما يصير. مدارس علم الرجال مدارس شنو الامتياز منها؟ اذا واحد يريد يجتهد في علم الرجال يلا تعال ما حصل اول عم احط لك حط الكلتش يقولون شنو على درجه وامشي خو ما تقدر تمشي كله الصعدة له درجة النزول له درجة بداية المسير له درجة لما تستن له درجة على مجرب. فهذه نكهات لازم تلتفتون لها علم الرجال. ها مش شرح المشيخة شنو هيا من دور رجالية شنو امتيازه؟ يلا شنو فائدته شنو ميزه؟ شلون تدعي انت عندك اجتهاد في علم الرجال اذا ما تلتفت؟ كما ان في الفقه ما كذا الجواهر شنو امتيازه؟ كشف اللثام شنو امتيازه؟ مبسوط الشيخ الطوسي يلا عندك تضلع قوة في علم في الفقه يلا شوف. يعني كل واحد يمتحن نفسه شو امتيازه؟ شنو جهات القوة فيه؟ كم منهج عندنا في علم الرجال في علم الفقه؟ يلا كم منهج؟ لو ماكو شامي عامي خو بحث آخر. هذه نكات إذا واحد يريد طبعا بس هذه مو لأصل الاجتهاد هذه يسمونها للتحقيق في الاجتهاد. قد يصير واحد مجتهد بس مجتهد متوسط أو بسيط أما يريد يصير محقق لا لازم يلتفت للقضايا. متضلع لازم يصير للقضايا يميز شامة قوية العلمية في التمييز بين هالأمور. سعد على كل فائدة معترضة بس علكم على كل تستأنسون بها مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.